بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كنا أخذنا في الدرس الماضي شيئا من الكلام على المفعول معه، وعرفنا أنه اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية، مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه. وشرحنا التعريف إلى قوله رحمه الله: ولا يجوز النصب في نحو قولهم كل رجل وضيعته. خلافا للصيمري، ضبطت الميم بالفتح، شكلت بالفتح والضم للصيمري، الصيمري. وهو عبد الله بن علي بن إسحاق، مغربي. قال: ولا يجوز النصب في نحو قولهم كل رجل وضيعته، خلافا للصيمري، لأنك لم تذكر فعلا ولا ما فيه معنى الفعل. وكذلك لا يجوز هذا لك وأباك بالنصب، لأن اسم الإشارة وإن كان فيه معنى الفعل وهو أشير، لكنه ليس فيه حروفه. إذن تشترط هذه الواو، اشترط في هذه الواو أن تسبق بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه من الوصف، مثل من الوصف الذي هو اسم الفاعل سائر ونحو ذلك. فأما كل رجل وضيعته فإنها لم تسبق بفعل، فلا يصح أن تقول كل رجل وضيعته، أي مع ضيعته. وكذلك هذا لك وأباك، لا يصح النصب على أن أباك مفعول معه، لأنها لم تسبق بما فيه معنى الفعل وحروفه، إنما سبقت بما فيه معنى الفعل دون الحروف، وهو اسم الإشارة فيه معنى أشير لكن ليس فيه حروف أشير، الهمزة والشين والراء. وهذا من تتمة التعريف. وقوله كسرت والنيل، أو وأنا سائر والنيل، هذا مثال مشهور في باب المفعول معه. ومن الأمثلة المشهورة: استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، فإن الخشبة منصوب على ماذا؟ على أنها مفعول معه بعد الواو، مفعول معه. ومعنى استوى الماء والخشبة أي وصل الماء إلى الموضع الذي يساوي فيه الخشبة، والخشبة خشبة معروفة، كانوا يجعلونها معيارا لارتفاع النيل، ارتفاع ماء النيل وانخفاضه. فإذا زاد منسوب الماء أو زادت نسبة الماء على الخشبة، عرفوا أن الميل على أن النيل فيه ماذا؟ أنه فيه زيادة. وإذا نقص على مستوى الخشبة عرفوا أنه ماذا؟ أنه في نقص، أن نسبة النيل ناقصة. وإذا كان الماء مساويا للخشبة قالوا استوى الماء والخشبة. سرت والقمر، سرت والنيل، سرت والجبل، وهذا ليدل على أن المفعول معه لا يكون في أكثر الأمثلة لا يكون مشاركا، ليس المقصود منه المشاركة في الفعل، إنما المقصود أنه كان مع الفاعل حين فعل الفعل، كان مع الفاعل حين فعل الفعل سرت والنيل، وليس معناه أن النيل سار معك أو أن الجبل سار معك أو أن القمر سار معك، لأنك قد تسير في اتجاه معاكس لماء النيل، وتقصد في قولك سرت والنيل سرت مصاحبا للنيل، سرت والقمر مصاحبا للقمر، سرت والجبل مصاحبا للجبل أو مع الجبل. طيب، إذن هذا في شرح التعريف. وإذا قلت جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، ماذا تقصد بالواو؟ المشاركة مطلقة ماذا؟ الجمع، وتكون للمشاركة في الحدث. جاء زيد وعمر، جاء زيد إثبات المجيء لزيد، وعمر إثبات المجيء لماذا؟ لعمر، شارك عمر زيدا في ماذا؟ في المجيء، أفادت المشاركة. وإذا قلت طيب هل تفيد المعية؟ جاء زيد وعمر، هل تفيد المعية؟ لا. طيب هل تنفي المعية؟ لا، لا تفيدها ولا تنفيها. فقد تقول جاء زيد وعمر قبله، جاء زيد وعمر بعده، جاء زيد وعمر معه، فقد يكون معه وقد يكون ماذا؟ قبله أو بعده، فهي لا تفيد المعية ولا تنفيها، إنما تفيد مطلق المشاركة، أنه اشترك زيد وعمر في ماذا؟ في الحدث. فإذا قلت جاء زيد وعمرا، هل الأولى أن تقول وعمر أم وعمرا؟ سيأتي في درس اليوم أن الأولى أن تقول وعمر، لأن الواو الأصل فيها، لأن الأصل في الواو أنها للمشاركة، والمشاركة تقتضي الرفع، وعمر شارك زيدا في ماذا؟ في المجيء. هل يصح أن تقول عمرا؟ الجواب نعم، يصح أن تقول عمرا، لكنه وجه ضعيف خلاف الأولى. إذا جئنا إلى المعنى، ما معنى جاء زيد وعمرا؟ معناه جاء زيد مصاحبا لعمر، فهي لا تفيد النص على مجيء عمر، إنما ذلك باللازم، ذلك بماذا؟ باللازم، لازم المصاحبة أنه جاء معه، لازم المصاحبة أنه جاء معه، بخلاف جاء زيد وعمر تفيد النص في مجيئه. ولهذا لما تقول سرت والجبل، هل يصح أن تقول سرت والجبل؟ لا، لأن الجبل لم يسر معك. سرت والجبل وجه واحد في النصب، لأن الرفع يتغير به المعنى، فعند النصب والجبل وعمرا قد يكون هذا المنصوب يصح أن يشارك الفاعل، وربما لم يصح أن يشارك الفاعل سرت والجبل استوى الماء والخشبة. فإذا لم يصح أن يشارك الفاعل فليس إلا وجه النصب، وإذا صح أن يشارك الفاعل جاز الوجهان. وهذا ما سنأخذه في ماذا؟ في درس اليوم. قال رحمه الله: قال أبو بلال: حالات الاسم الواقع بعد الواو. قال ابن هشام: أصلا، وقد يجب أي النصب على المفعول معه، كقولك: لا تنهى عن القبيح وإتيانه، ومنه قمت وزيدا، ومررت بك وزيدا، على الأصح فيهما. ويترجح في نحو كن أنت وزيدا كالأخ، ويضعف في نحو قام زيد وعمر. طيب، نأخذ هذه الحالات. قال في الشرح: للاسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعل أو ما في معناه حالات. حالات، ذكر ثلاث حالات. قال: إحداها أن يجب نصبه على المفعولية، أي على أنه مفعول معه، وذلك إذا كان العطف ممتنعا لمانع معنوي أو صناعي. متى يجب النصب؟ إذا امتنع العطف لمانع معنوي أو صناعي. فالأول كقولك: لا تنهى عن القبيح وإتيانه. من حيث الصناعة يصح أن تقول: لا تنهى عن القبيح وإتيانه، لا تنهى عن القبيح وإتيانه، من حيث الصناعة. لكن من حيث المعنى ليس المراد لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيانه، لأن هذا تعارض. الجملة الأولى: لا تنهى عن القبيح، لا تنهى عن القبيح، يعني يقول لك: لا تنهى عن شرب الخمر، لا تنهى عن سوء الخلق، لا تنهى. الجملة الثانية: ولا تنهى عن إتيان القبيح. نفس الجملة الأولى: لا تنهى عن القبيح، لا تنهى عن إتيان القبيح، يكون المعنى: دع الناس يفعلون القبيح. جملة الأولى والثانية تؤكدها. هذا ليس مقصودا للسامع، للمتكلم، ليس مقصودا للمتكلم أن يكون هذا المعنى، إنما مقصوده: لا تنهى عن القبيح، مع كونك تأتيه، لا تنهى عن القبيح مع كونك تأتيه، أي تقول للناس: لا تشربوا الخمر وأنت تشربها، تقول للناس: لا تتخلفوا عن الصلاة في الجماعة وأنت تتخلف، لا تنهى عن القبيح. فهنا يجب النصب وإتيانه، لأن هذا هو المقصود لمن؟ للمتكلم. أما العطف فيفسد به المعنى، لا تنهى عن القبيح وإتيانه يفسد المعنى، لأنه يصير المعنى: لا تنهى عن الأفعال القبيحة، ولا تنهى عن إتيان الأفعال القبيحة. فإذا لماذا امتنع العطف هنا؟ لأن في العطف فسادا في المعنى. طيب، هذا فساد مانع معنوي. قال: فالأول كقولك: لا تنهى عن القبيح وإتيانه، وذلك لأن المعنى على العطف: لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه، وهذا تناقض. ليس يعني تناقض باعتبار أن الجملة الأولى غير الجملة الثانية، بل الثانية هي عين الأولى، وكان الأولى أن يقول: وهذا ليس مراد المتكلم، ليس مراد المتكلم. قال: والثاني الذي هو الفساد، ماذا؟ الفساد الصناعي أو المانع الصناعي. والثاني كقولك: قمت وزيدا. قمت ما يعرب قمت فعل وفاعل، قام فعل ماضي والتاء فعل قمت. الفاعل ضمير أمس من ظاهر ضمير متصل أم نعم متصل. لو قلت قمت وزيد كنت عطفت الاسم الظاهر وهو زيد على الضمير المتصل دون أن تفصل بفاصل، وهذا عند الجمهور ممنوع. أن تقول قمت وزيد تعطف بالرفع على الضمير المتصل من دون فاصل. كذلك مررت بك وزيدا، لو قلت مررت بك وزيد على العطف لزم منه العطف على الضمير المتصل دون فاصل، وهذا عند الجمهور غير جائز، هذا ممنوع عند الجمهور ولا يجوز إلا في ضرورة الشعر. قال فالعطف على الضمير المرفوع أو العطف على الضمير المجرور المتصل لا يكون إلا بفاصل. قال أما الأول فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد التوكيد بضمير منفصل، كقوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم. ما يعرب آباؤكم؟ معطوفة على الضمير في كنتم، على التاء في كنتم. لماذا أجزنا عطف الاسم الظاهر على الضمير؟ لأن الضمير قد أكد بقوله أنتم فصل الفاصل، وهو التوكيد بضمير منفصل. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. إذن قمت وزيد لا يصلح، لكن لو أراد العطف ماذا يقول؟ قمت أنا وزيد، قمت أنا وزيد. قال وأما الثاني فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض، مررت بك وزيد، مررت بك وزيد احتاج إلى إعادة الخافض، ليس الفصل إنما إعادة الخافض. يقول تقول مررت بك وبزيد، مررت بك وماذا؟ وبزيد. فإذن المسألة الأولى تحتاج إلى فصل، والمسألة الثانية تحتاج إلى إعادة العامل وبزيد. قال وأما الثاني فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض، كقوله تعالى وعليها والفلك، وعليها وعلى الفلك. أعيد ماذا؟ الخافض الذي هو حرف الجر على، وعليها وعلى الفلك تحملون. إذن المانع في قولك قمت وزيدا ومررت بك وزيدا، المانع من العطف هل هو مانع معنوي يفسد به المعنى أم هو مانع صناعي؟ مانع صناعي، لأن المعنى لا يفسد. قال ومن النحويين من لم يشترط في المسألتين شيئا، لم يشترط الفاصل، قال الفاصل مستحب وليس بلازم، أكثري غالب وليس بلازم، وإعادة حرف الخفض كذلك أكثري وليس بلازم. وهذا القول هو الصحيح، أن هاتين المسألتين الحكم فيهما أكثري وأغلبي وليس بلازم، فيجوز في قلة العطف على الضمير من دون فصل، ويجوز في قلة العطف على الضمير المجرور بحرف من دون إعادة الخافض. قال الله سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، وكفر به والمسجد الحرام على قول من جعل والمسجد الحرام معطوفة على به فإنه لم يعد الخافض، ليست الآية وكفر به وبالمسجد الحرام، إنما وكفر به والمسجد الحرام بدون إعادة خافض، فهذا دليل على أن الخفض أن إعادة الخافض ليس بلازم. وأما من قال من النحاة إن قوله والمسجد الحرام معطوف على قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام عن سبيل الله، أن المسجد معطوف على قوله عن سبيل الله ووجد الفاصل، فعلى هذا القول ليس فيها شاهد، إنما الشاهد على من جعل والمسجد الحرام معطوفا على الها في قوله به. وهناك شواهد أيضا أخرى مذكورة في غير هذا الكتاب. وابن مالك رحمه الله يقول وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، تفصل بالضمير المنفصل تأكيدا أو بأي فاصل، فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا. وضعفه اعتقد أنه يرد بدون فصل في النظم كثيرا، لكنك اعتقد ضعفه، وقد يقال إنه قليل ليس بضعيف. المسألة الثانية قال ابن مالك وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، جعله الجمهور لازما وليس عندي لازما، قول ابن مالك ليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا، إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا، فليس بلازم في المسألتين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال والثانية، إذن المسألة الأولى يجب نصبه على المفعولية إذا كان العطف ممتنعا لمانع معنوي أو صناعي، والثانية أن يترجح المفعول معه على العطف، وذلك نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخ، كن أنت وزيدا كالأخ. الخبر أين خبر؟ أولا ما الإعراب؟ كن فعل أمر تحتاج إلى اسم وإلى خبر، أين اسمها؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، لأن فعل الأمر يستتر وجوبا فيه الضمير كن أنت، وأنت هذه الموجودة كن أنت تأكيد للضمير المستتر، وزيدا الواو واو المعية زيدا مفعول معه كالأخ، جار ومجرور متعلق بماذا؟ بمحذوف خبر لكن، بمحذوف خبر لكان، واضح؟ كن أنت، كن أنت كالأخ مع زيد، كن أنت كالأخ مع زيد. لو قال كن أنت وزيدا كن أنت وزيد، كن أنت وزيد، كأنه قال كونا، فماذا كان يقول؟ يقول كالأخ أو كالأخوين؟ كالأخوين. لو قال كن أنت وزيد سيقول كالأخوين، لكن لما يقول كن أنت مع زيد كالأخ يصح، لأن الكلام عن شخص واحد، كن أنت اسم كان واحد، لكن كن أنت وزيد اسم كان ثنى، لأنه معطوف على اسم كان، زيد معطوف على اسم كان اثنين، فكان يقول كالأخوين. قال وذلك لأنك لو عطفت زيدا على الضمير في كن لزم أن يكون زيد مأمورا، وأنت لا تريد أن تأمره. هذا أيضا لما تقول كن أنت وزيد، كن أنت وزيد، كأنك تأمر ماذا أيضا؟ زيدا، وأنت لا تريد أن تأمره، إنما تريد أن تأمر مخاطبك أن يكون مع زيد كالأخ، لأن زيدا قد يكون مؤاخيا لك لكن أنت معرض عنه. قال وأنت لا تريد أن تأمره، وإنما تريد أن تأمر مخاطبك بأن يكون معه كالأخ. قال الشاعر فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال، الشاهد وبني، ما إعراب وبني؟ الواو واو المعية، أي مع بني أبيكم. قال: وقد استفيد من تمثيلي بكون أنت وزيدا كالأخ أن ما بعد المفعول معه يكون على حسب ما قبله فقط لا على حسبهما، وإلا لقلت كالأخوين، وهذا هو الصحيح. كن أنت وزيد كالأخ، ما قبل زيد، ما قبل وزيد وزيدا، كن أنت وزيدا ما قبله مفرد. لو قال كونا أنتما وزيدا ماذا سيقول؟ كونا أنتما وزيدا كالأخوين. ولو قال كونوا أنتم وزيدا كالإخوة. نعم. قال: وممن نص عليه ابن كيسان والسماع والقياس يقتضيانه، وعن الأخفش إجازة مطابقتهما معا قياسا على العطف وليس بالقوي. وما ذهب إليه ابن هشام اختاره أبو حيان. المسألة الثالثة نختم بها حتى نكمل هذا الباب ثم ننظر. والثالثة: أن يترجح العطف ويضعف المفعول معه، وذلك إذا أمكن العطف بغير ضعف في اللفظ ولا ضعف في المعنى، نحو قام زيد وعمر، يترجح الرفع، أمكن الرفع من دون ضعف في اللفظ ومن دون ضعف في المعنى، لأن العطف هو الأصل ولا مضعف أو مضعف له فيترجح. فإذا قولك كن قولك قام زيد وعمر، ما هو المرجح؟ العطف، قام زيد وعمر، لأنه ليس هناك ما يقتضي الخروج عن الأصل. وفي قوله لا تنهى عن القبيح وإتيانه يجب ماذا؟ النصب على المفعول معه لوجود المانع المعنوي. وفي قوله قمت وزيدا، مررت بك وزيدا، على ما ذهب إليه المصنف يجب النصب لوجود المانع الصناعي. وعلى قول من أجاز قمت وزيد مررت بك وزيد يكون راجحا وليس ماذا؟ وليس لازما. وفي قوله كن أنت وزيدا كالأخ، ما الذي يترجح؟ ترجح المفعول معه. لماذا؟ لأن زيد، لأنك بالعطف كن أنت وزيد تصير زيدا مأمورا، وأنت لا تريد أن تأمره. نعم، نكتفي بهذا. نعم يا أكرم. كيف؟ كن أنت وزيدا كالأخ، ولو قلت كن أنت وزيد كان زيد مأمورا، فتقول كالأخوين، زيد كالأخوين. نعم، إذا قصدت أن تأمر زيدا أيضا، كن أنت وزيد وأنا أريد أن أمركما جميعا كالأخوين، لكن كن أنت وزيدا أي مع زيد تقول كالأخ. نعم، إلى هنا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك.